ذكر ابن صلاح الحسن على نوعين. الأول يا فرحان سلام في الوقت ذكر ابن صلاح أن الحسن على قسمين. القسم الأول قال أن يكون راوي لا هو ما يقول حسن لذاته لغيره، إنما المتأخرون الذين جاءوا وقالوا قسموا هذا التقسيم. يعني يذكر خلف أن يكون الراوي غير متهم ولا مغفل. تمام تمام، نريد تذكره كله بعدين نناقش فيما زال. أريد الذي قال قال ابن صلاح إيش الأول؟ أن يكون راوي غير متهم ولا مغفل كثير الخطأ ولا صاحب فسق، ويكون من حد قد عصد بشواهد أخرى فيخرج عن أن يكون شاذا أو منكرا. طيب القول النوع الثاني يا يوسف ما مشهورين بإيش؟ بالصدق، غير أنهم لم يبلغوا ما ينفعش الكلام هذا، غير أنهم لم يبلغوا الدرجة الصحيح تكسر عنهم في الإتقان والحفظ، ولا يكون حد شاذا ولا منكرا ولا معللا، ما ينفعش. عندك كلها والأول تزعى كلام الترمذي ما يتنزل على كلام الترمذي، في زوائد ما يتنزل على كلام الترمذي. الترمذي ما اشترط انتفاء الشذوذ والنكارة، وإنما وكذلك لم يذكر الخطأ ولا صاحب فسق، ما ذكر هذا. لا بس كلام الخطابي أيضا أبعد من ذلك. الترمذي ولا الشذوذ نعم ذكر الشذوذ نعم الترمذي. ما مذهب ابن صلاح عندك يا هارون؟ ما مذهب ابن صلاح في قول الترمذي حسن صحيح؟ ها عندك يا عبد الرحمن؟ أيوة إن كنت راجعت بعدين من هنا خلص، إذا انتهى الأمر هاي المخاطب يسير خلص وخلص مقبول بدون شهادة. طيب إذا قال رواه إذا ماذا فسر ابن صلاح حسن صحيح؟ أحسن كله يكون أن يأتي من إسناد بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. ماذا تعقب؟ هل تعقب رجب على هذا القول؟ قال هذا فيه نظر، هذا فيه نظر كثير، لأنه يقول صحيح غريب لأن أفلم هذا الوجه، وربما يكون الحديث إلى آخره. قال وقد أجاب عن ذلك بعض أكابر المتأخرين، يعني قال حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه. قبل الصلاة يقول له إسنادان، قالوا كيف الجواب على الإشكال؟ قال المصنف أجاب عن ذلك بعض أكابر المتأخرين. من هذا الكبير؟ شيخ تيمية. ماذا أجاب؟ خلاصة ما أجاب له أن يكون أصله يعني مخرجه غريب ثم تعددت إيش طرقه، أو يكون من هذا الطريق غريب وله إيش طرق أخرى تنفي عنه الغرابة، جاء من أوجه أخرى. ومن المتأخرين من قال إن الحسن الصحيح عند الترمذي دون الصحيح المفرد. من هذا المتأخر يا علي؟ علي بن راشد. من هذا المتأخر؟ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم لا شك أنه ابن كثير، ووصف ابن رجب قول ابن كثير إيش؟ ووصف ابن رجب قول ابن كثير بأنه جدا، بأنه بعيد جدا. أحسنت. أيوة خلاص بعيد جدا. نعم قال رحمه الله تعالى نعم عندك يا أخانا عبد الرقيب، هل خرج الإمام الترمذي في كتابه المناكير الغرائب؟ نعم، لا سيما في كتاب إيش؟ في كتاب الفضائل. طيب ولكنه يبين ذلك ولا يسكت عليه، لكن هل أخرج عن متهم؟ الله أعلم. ها؟ أخرج عن من؟ عن من؟ مختلف. نعم، وعن من؟ كيف يخرج عن هؤلاء المتهمين؟ عندك مشا لا، هل أخرج عن المتهم؟ لا لا لا، يعني في إضافة بس عندك. تمام تمام، وبعد ذلك؟ طيب، لم يخرج عن المتهم، متفق. هل أخرج عن المتهم؟
نعم أخرج عن المتهم.
أخرج عن المتهم. أيش قلت يا موسى؟ ها؟ ليس متفقا على تركه. أيضا؟ لا. إذن لم يخرج عن متهم متفق على ترك حديثه من فرد به، يعني على انفراد، انفرد بخبر أخرجه ليس له في شاهد ولا متابع، هذا هو. لم يخرج عنه إلا أنه يخرج حديثا مرويا من طرق، ويكون في بعض طرقه هذا المتهم. كم أخرج عن محمد بن سعيد المصلوب؟ عن محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن سعيد الكلبي أمس رجعنا أنا وعبد الواحد، عن كم خرج عنهم؟ حديث حديث، عن كل واحد حديث. محمد بن السائب الكلبي أخرج عنه حديثا، ومحمد بن سعيد المصروف أخرج له إيش؟ حديثا واحدا، ولعله كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ضمن الطرق، في ضمن الطرق. هذا يكون مقيد عندكم، أخرج عن محمد، مكتوبه مكتوب عندكم حديثا واحدا، وأخرج عندك الأرقام. أنا كتبت الأرقام عندي في كتاب التقريب. طيب، السؤال عند فواز، عند ياسين. ياسين نعم. هل أخرج أبو داود المتروكين؟ ها؟ لن يخرج؟ عن فوائد عن بعضهم مع تبيينه، مع بيانه، لم يخرج المترك الحالي عنده، يعني ظاهر المترك، وإذا أخرج عنه بين حاله، بين حاله. والغالب في الأمهات أربع الثلاث، سنن أبي داود والنسائي والترمذي، أنه لا يخرج فيها المطروح غالب، يعني هذا الأصل. وإذا أخرج يعني يبينه أن فيه كذا وكذا. أما ابن معجز أخرج عن بعضهم. هل في الأمهات الست أحاديث موضوعة؟ علي موضوعة، موضوعة ده بس. طيب غيره؟ الصحيحة الأمهات الأربع في موضوع. ها؟ من أخرج؟ تمام تمام. ها؟ ما يوجد إلا يوجد، يوجد نحو 36 حديثا جلها في ابن ماجه. نعم. ها لا شيء موضوع حكم على ابن سند كذاب. طيب أبو داود قد يخرج لبعض المتروكين الذين ما ظهر له عندهم ترك أو ليس متفقا على تركه. فمنهج ما منهج أبي داود والنسائي في إخراج المتروكين عندك يا أخ مختار؟ والنسائي بين، وهل يخرج المتروك؟ طيب هل يخرج المتروك؟ ما هو شرطه؟ وما يقاربه ما كان فيه شبيه. نعم، لكن ما شرطه في المتروك؟ ها؟ نعم، يعني من لم يجمع على تركه يخرج لمن لم يجمع على تركه. فقد يخرج المتروك لكن هذا المتروك ليس متفقا على تركه، وقد يكون متروكا في حقيقة الأمر يقول الترك إلى الترك، وهذا مع البيان، وهذا مع البيان. يقول قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، من أخرجه؟ من أخرج الأثر؟ ها؟ سأل من أخرج الأثر إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب وما حاله؟ ها؟ الذي جاب الورقة من هو؟ من الذي جاب الورقة؟ ما هي معتمدة إذا لم يكن معروفه؟ ها؟ كيف؟ ما في شيء عادي، ترى نحن إخوان نتعاون جميعا. يقول إذا طال المجلس هذا الشيطان فيه نصيب. ها؟ هذا الأثر ضعيف. لا لا، أولا فهم غلط. طال المجلس، المجلس معناه إذا طال المجلس نفسه، طول في المجلس كل الناس يأخذ المجلس طول في نفس المجلس. أما الكتاب فإذا طال كل يوم مجلس فلا يدخل تحت الأثر، هذا شيء. ثم بارك الله فيك، أنا لا شك أن نحن نحترم إخواننا في اقتراحاتهم وما يعني يحبونه، لكن هذا هو سيري أنا، لا يمكن أمشي في كتاب قصدا لأن أنهيه، لابد أن يأخذ الطالب منه النهمة على حسب ما أراه مناسبا في الوقت الذي نرى نشرح والذي نجري فيه على حسب ما يكون سهل وصعب. أنا أدرك أن بعض المسائل تحتاج إلى بيان وإيضاح أكثر ومناقشة وأسئلة من أجل يخرج الطالب فائدة، لكن الوقت الذي يسر الله به هو هذا الوقت، وهذا الوقت. والذي يعني قد يصعب عليه أو يرى أنه لا يقدر، سبحان الله، أنا ما يعني أنا عن نفسي ما في نفسي أي شيء على أي أخ، لو أنه رأى أنه ما يتحمل الوقت البرد أو شيء من ذلك فهذا عائد إليه، هذا آخر كلام يعني، عائد إليه، ما فيش عندي أي مانع أنه مثلا يحب أن ينصرف أو شيء، ما عندي مانع أنا، لكن هو الخاسر. هذا شيء. الشيء الثاني أن الطالب يعني الذي يطلب العلم يعني ينبغي أن ينظر للفائدة التي يحصل عليها، ينبغي أن ينظر للفائدة التي يحصل عليها. ومسألة الطول أظنه ما طال، لأنه أخذنا قبل السفر فترة يسيرة، قطعنا فيها شوطا ثم حصل سفر وحصل عيد وحصل كذا إلى آخره، فهذا هو الذي طال فقط. أما الكتاب نفسه فما طال، وحسب المجالس التي درسناها كم هي، ما أظنك تجدها في أي دولة ولا عند مدرس خارج اليمن أبدا. انظر المجال التي أخذناها بالكتاب تجد أنها قليلة. وما أحب هذا لإخواني، نقول خلاص نمشي، أو كما يعني يقول بعض مثلا المدرسين ربما يصل يقول خلاص ما في فائدة، نكمل الجزء الأول والله أفتح عليكم، كل واحد يقرأ نفسه، هذا كذلك لا، أنت بالخيار وأنت أمير نفسك في دور الحديث، ما عليك رقيب إلا الله سبحانه وتعالى. إن رأيت نفسك عندك نشاط واستمرار في طلب العلم هذا هو خير لك، رأيت نفسك ما تقدر أو عرض لك عارض أو أنت كسلت وأصابك الشيطان بما أصابك به، هذا أمر عائد إليك. بارك الله فيك. الأثر صحيح، أخرجه أبو الحسين الطيوري في الطيوريات، وغيره من أهل العلم وسنده صحيح. أثر الزهري أبو الحسين الطيوري في الطيوريات وغيره من أهل العلم وسنده صحيح. سنده صحيح. أثر الزهري رحمه الله. ثم أيضا يقول بعض الإخوة, أخبرني أخوهم عنه في الدرس, يقول بعض الإخوة يشتكي يقول يعني أنه يشد علينا في الدرس الآن كأن احنا في أول السلسلة من حيث المراجعة والإتقان. هذا النهاية, هذا النهاية, وهذا الكتاب قل من يعني تفطن له. وهذا يدل على أن هذا الأخ ما فهمه, ما فهمه مصلحة. أنا أقول في نفسي لو انتهينا الجزء هذا من شرح علل نفسه غير الملحق, نرجع من أول كتاب نراجع له, لا يجب أن تخرج أنت وأنت مستجمع الفائدة كتاب, حتى لو غبت عنه سنة ترجع إليه ولا تزال الفوائد حية في ذهنك, حية في ذهنك, تستطيع أن تستفيد منها. بارك الله فيك لمصلحتك أنت. وإلا فأنا ما كان أفضل يعني خاصتي أنا أني أرجع لي قرآن وبعدها أطلع المكتبة أستمر في أعمالي الخاصة, لكن نحن نقول لعل الله ينفع الطالب أكثر مما ينفع بنا, ولعله يذهب إلى بلد ما نصل إليه ينفع الله به هناك, وما إلى ذلك من أمور التي قد جعله الله, جعل الله جل وعلا فيها البركة. سؤال عند أمير, بعد أن ذكر المؤلف الحافظ بن رجب مناهج الأئمة في إخراج في الإخراج لبعض الرواة, ذكر على ذلك مثالا, ما ذلك المثال الذي ذكره؟ أمثلة طبقات أصحاب من؟ طبقات أصحاب من؟ الزهري, وجعلهم على طبقات, فبين من يخرج لهم البخاري, يخرج لهم مسلم, يخرج لهم أصحاب الأمهات, من لا يخرج لهم أصحاب الأمهات, وهم طبقة المتروكين والهلكاء الذين لا يخرج لهم أصحاب الأمهات. ثم ضرب المثال على أيضا على نافع, وصلنا عند الطبقة التاسعة قرأناها. ها قال رحمه الله تعالى, وقد قسم النسائي رحمه الله أصحاب نافع تسع طبقات أيضا, وخالف ابن المديني لا بس, وطبقة تاسعة لا يكتب عنهم عبد الله بن نافع وأبو أمية بن يعلى وعثمان البري وعمر بن قيس سندل, هؤلاء متروكين, هؤلاء من المتروكين. وقد خلف في بعض هذا الترتيب, فمن ذلك تقديم سليمان ابن موسى على موسى بن عقبة والليث والضحاك بن عثمان ومالك بن مغول وجويرية ويونس, وحديث جويرية والليث عن نافع مخرج الصحيحين, وسليمان بن موسى قد تكلم في غير واحد ولم يخرج له شيئا. وقد قسم النسائي أصحاب نافع تسع طبقات أيضا, وخالف ابن المديني في بعض ما ذكره ووافقه في بعضه, فوافقه في ذكر الطبقة الأولى, وزاد في الطبقة الثانية صالح بن كيسان, وزاد في الثالثة موسى بن عقبة وكثير بن فرقد, وأسقط منها سعد بن إبراهيم وسليمان بن موسى, وذكر نعم سليمان بن موسى نعم, وذكر في الطبقة الرابعة الليث بن سعد وجويرية بن أسماء وإسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة ويونس بن يزيد, لم يذكر غيرهم. وزاد في الخامسة أنه النسائي, لأن النسائي أيضا ذكر أصحاب نافع, ذكر أصحاب نافع رحمه الله. وزاد في الخامسة ابن أبي ذئب وحنظلة بن أبي سفيان وابن عنج, وأسقط ذكر أسامة وابن مغول. وذكر الطبقة السادسة سليمان ابن موسى وبرد بن سنان وهشام بن الغاز وابن أبي رواد. وزاد في السابعة عبيد الله بن الأخنس, وأسقط منها سعيدا وعلي بن الحكم. وقال الطبقة الثامنة عمر بن محمد بن زيد وأسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق وصخر بن جويرية وهمام بن يحيى وهشام بن سعد. قال والتاسعة الضعفاء عبد الكريم أبو أمية وليث ابن أبي سليم وحجاج بن أرطى وأشعث بن سوار وعبد الله بن عمر. وذكر طبقة عشرة وقال هم المتروك حديثهم إسحاق بن أبي فروة, وإسحاق بن أبي فروة هل أخرج له الترمذي؟ نعم أخرج له حديثا واحدا, هذه فائدة تكون. إسحاق بن أبي فروة الكلبي محمد بن سعيد المصلوب, هؤلاء متروكون, أخرج الترمذي لكل واحد منهم إيش حديثا واحدا. ها أي. وعبد الله بن نافع وعمر بن قيس ونجيح أبو معشر وعثمان البري وأبو أمية بن يعلى ومحمد بن عبد الرحمن مجبر وعبد العزيز بن عبيد الله. انتهينا. أصحاب الأعمش ذكرهم أيضا أحمد كما في آخر المنتخب من العلل الخلال. قال النسائي مع البرد هذا والأخوات قال النسائي هم سبع طبقات: الأولى يحيى القطان والثوري وشعبة، الثانية زائدة وابن أبي زائدة وحفص بن غياث، الثالثة أبو معاوية وجرير بن عبد الحميد وأبو عوانة، الرابعة قطبة ابن عبد العزيز ومفضل ابن مهلهل وداود الطائي وفضيل بن عياض بن المبارك، الخامسة ابن إدريس وعيسى بن يونس ووقيع وحميد الرؤاسي وعبد الله بن داود والفضل بن موسى وزهير بن معاوية، السادسة أبو أسامة وابن نمير وعبد الواحد بن زياد، السابعة عبيدة ابن حميد وعبدة ابن سليمان. هذه ثلاثة أمثلة ضربها ليبين بها اختلاف مناهج الأئمة. فالطبقات دون المتروكين، دون المتروكين يخرج لهم من أصحاب الأمهات الأربع، أصحاب الأمهات الأربع، وللطبقة الأولى والثانية يخرج لهم من الإمام البخاري، والطبقة الثانية والثالثة يخرج لهم من مسلم رحمه الله، وقد يكون ينتقي من الطبقة الثالثة انتقاء. هذا مراد المصنف في ذكر أصحاب هؤلاء، وإلا فإن أصحاب هؤلاء لو أفرد بالتصنيف أثبت الناس لفلان ويذكر كل حال كل راوي في شيخه، هذا يعتبر مصنفا مفردا نافعا جدا. أصحاب نافع ثم أثبت الناس في نافع، أثبت الناس في فلان، أثبت الناس في فلان، يعني ويبين الأثبات فيهم، ولكن يستقرئ ذلك من كتب الحديث والعلل والتاريخ والتراجم، هذا يكون بحثا نافعا. لكن المؤلف ابن رجب هنا ما ساقه من أجل هذا، من أجل يبين أثبت الناس، لا، ساقه من أجل يبين مراتب الرواة كيف يخرج عنهم إيش الأئمة الأربعة في كتبهم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. هل واضح هذا؟ واضح لكم الفائدة من سياقة الأمثلة الثلاثة؟ قال رحمه الله كيف؟ لا لا، ومذكورة كما هي، نقلها من النسائي، كلام النسائي كاملا وكلام ابن المديني كاملا من كتابه منقول، وبقي أيضا غير هؤلاء من يعني يسوقهم العلماء، يعني أحمد كما في آخر المنتخب من علم الخلال ساق عن بعضهم، ساق عن بعضهم، وأيضا ابن معين في بعض الأسئلة يعني يسوق أثبت يعني أصحاب الراوي في مكان واحد في بعض الأحيان. طيب، ولو جمعت بس بالدراسة، هناك كتاب أثبت الناس أو كذا أو أثبت أصحابهم، لكنه ما ليس قويا، الكاتب لم يكن قويا في طرح ما كتب حيث يقوي النقولات ويفهمها ويبينها. أيضا يحتاج الأمر إلى استقراء، استقراء كامل، فيكون أثبت الناس، فيذكر أثبت الناس في نافع، أثبت الناس في ابن عمر، أثبت الناس في أنس، أثبت الناس في قتادة، أثبت الناس في فلان، يسردهم على إيش حروف المعجم ويذكر أثبت الناس، وبهذا يكون بحثا ممتعا جدا ونافعا. والعلماء الحمد لله قد نصوا على هذا، قد نصوا على هذا، فلان من أحفظ الناس عن فلان، أثبت الناس في كثير رواية عن يحفظ حديثة إلى آخره، يعني يستفيد كثيرا. قال رحمه الله تعالى: وهي من الأنواع التي لم تصنف فيها تصانيف، يعني تصنيفا نافعا منفردا. قال: وأما الحديث الغريب فهو ضد المشهور. هكذا عندك يا أخانا، هكذا مباشرة. قال: وأما الحديث الغريب فهو ضد المشهور، لأن الترمذي بيّن الغريب في آخر كتابه العلل. قال: وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة. يعني هناك عن السلف نقلا، النقل الأول ذم الغريب والتحذير من حمله والنهي عنه، والثاني النقل الثاني الاهتمام بالغريب، الاهتمام بالغريب فعليا. كيف؟ يقول: هذا حديث غريب فاكتبه، واضح، وما شابه ذلك. وهذا الأمر يعني محفوظ عن السلف رحمهم الله تعالى، والمراد بالنهي عنها عن كتابتها والتحديث بها على أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحث على كتابة بعض الغرائب التي ثابتة صحيحة حسنة غير ليس لها طرق كثيرة مشهورة بها، وفي نفس الوقت أيضا قد يكون غريب منكر يكتب ليعرف، يكتب إيش ليعرف، ويحث على كتابته. قال: وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة، ومنه قول ابن المبارك العلم هو الذي يجيئك من ها هنا ومن ها هنا الذي يجيئك من ها هنا ومن ها هنا يعني المشهور. خرجه البيهقي أين يا سليم؟ المدخل. أحسن. خرجه البيهقي رحمه الله تعالى ومن طريق الترمذي عن أحمد بن عبد عن أبي وهب عنه. طيب هذا السند صحيح وأنا خرجته هنا في التخريج السابق هذا من تاريخ ابن عساكر عن البيهقي لكن الآن كتاب البيهقي موجود. سنده صحيح. قوله أبو وهب تقول صوابه وهب وهو ابن جمعة يعني قال هنا عن أبي وهب صوابه وهب ابن جمعة غلط. عن أبي وهب أو ابن وهب تقول صوابه وهب وهو ابن جمعة صوابه وهب وهو ابن جمعة. قال وخرج أيضا من طريق الزهري عن علي بن حسين قال ليس من العلم ما لا يعرف إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. ما معنى تواطأت عليه الألسن يا أخانا بلال؟ تواطأت عليه الألسن يعني كثر وروده على الألسن كثر وروده على الألسن. هذا الأثر أخرجه البيهقي ومن طريقه ابن عساكر وفي سند عطاء ابن مسلم الخفاف وعبيد الله بن عمر العمري وكلاهما ضعيف. قال وبإسناده عن مالك قال شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. الذي غريب ما يراه إلا فلان وفلان لكن المشهور معروف. هذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي وروى محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. هذا الأثر أخرجه الرام هرمزي وفي سنده ضعف لحال محمد بن جابر ولكن أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق ابن عون عن إبراهيم قال كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. قال الخطيب عنا بالأحسن الغريب ثم ذكر الكلام إلى آخره. هذا ثابت. قال رحمه الله تعالى وغفر له وعن أبي يوسف قال من طلب غرائب الحديث كذب أو كذب. أخرجه الرام هرمزي وغيره وسنده قوي. وقال أبو نعيم كان عندنا أبو نعيم هنا الفضل بن دكين وليس أبو نعيم صاحب الحلية. كان رجل يصلي كل يوم 500 ركعة سقط حديثه في الغرائب يعني أكثر الغرائب حتى ترك. تقول أخرجه الخطيب وسنده حسن. وقال عمرو بن خالد سمعت زهير بن معاوية يقول لعيسى بن يونس ينبغي للرجل أن يتوقع رواية غريب الحديث فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم 200 ركعة ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث. هذا الأثر أخرجه ابن عدي والعقيلي وهو غيرهما وسنده صحيح. قال وذكر مسلم في مقدمة كتابه من طريق حماد بن زيد أن أيوب قال لرجل لزمت عمرا فقال نعم إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب أي نخاف منها غرائب والأفراد فلا نحملها. الأثر هجم مسلم قدمة كتابه. وقال رجل لخالد بن الحارث أخرج لي حديث الأشعث لعلي أجد فيه شيئا غريبا فقال لو كان فيه غريب لما حوته يعني غير مشهور ليس له طرق. نعم أشعث هو بن عبد الملك الحمراني. وقال المروذي سمعت أحمد يقول تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. لماذا؟ لأن الغرائب قليلة الطرق فينشطون لحملها والتنافس في روايتها لحملها وللتنافس في روايتها. ها؟ ونقل علي بن عثمان النفيلي عن أحمد قال شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. هذا في رواية الأثرم، هذا في رواية الأثرم كما أخرجه الخطيب الكفاية. وقال المروذي: سمعت أحمد يقول ترك الحديث وأقبل على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. لعلها في رواية المروذي، ولكن أخرجه الخطيب أيضا في الكفاية، ولكن سند الخطيب ضعيف، سند الخطيب ضعيف. ونقل محمد بن سهل بن عسكر عن أحمد قال: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان، وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح. يقول ما دام قريب أو ما دام يقول قريب أو فائدة فهو خطأ منكر. طيب، وهذا الأثر أخرجه الخطيب الكفاية، وفي سنده أبو بكر النقاش واهي الحديث، في سند هذا الأثر أبو بكر النقاش واهي الحديث، ولكنه أثر طيب مرة، ما أحزنني شيء، ما أحزنني ضعف هذا في هذه الآثار، أنه معناه يعني موافق للعلل موافقة تامة. وقال أحمد بن يحيى: سمعت أحمد غير مرة يقول لا تكتب هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. أخرجه ابن عدي وسنده لا بأس به. لا شيء يعني ما تكلموا بشيء، يعني سكتوا، أسندوا الحديث سكتوا عنه. قال: وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فإيش فعلم من حصية، يعني ما تعقبوا، أسنده ولم يتعقبه ولم يذكر بأنه غريب ولا شيء من ذلك، ما تكلموا عنه بالغرابة. قال أبو بكر الخطيب: أكثر طالب الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء، ولقد حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا. ليش مجتنبا؟ كثرة الطرق، خلاص كل واحد يرويه ما شاء الله ثابت، مفهوم؟ لكن الغريب الذي يتنافس في حمله. حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا والثابت مصدوفا عنهم الطرحة. كذلك بعض الوعاظ الآن، بعض الإخوة الأحاديث الصحيحين ما يغني ويشفي، فيذهب ينقل من تصحيح تحسين الشيخ الألباني بعض الأحاديث الغرائب التي غير مشهورة ولا معروفة، ويظن أنه ما سيثري الصدر إلا إذا جاء بعد الغرائب. الله، في حديث ما قد سمعوا به، غلط. الوعظ أهم ما يكون عند الطالب أن يستند إلى السنة، وأن يستند قلبه إلى الإخلاص، هذا أهم زاد الوعظ، يكون سنة نبوية وقلبه يكون ممتلئ بالإخلاص، يريد أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين، ينتفع المسلمون بكلامه، هذا أهم. لكن يذهب ينقل الأخبار التي ما يعرفها الناس ويحدث بها من أجل يقول جاء بقصة ولو كانت غريبة، هذا ليس مستحسنا، بارك الله فيك. نعم، أكونك تقف على الأحبار وعلى القصص الصحيحة أمر طيب، لكن إياك والغريب. قال: حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا والثابت مصدوفا عنهم الطرحة، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم، ونقصان علمهم بالتمييز وجهدهم في تعلمه، وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين العلاء والأعلام من أسلافنا الماضين. قال: وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب للحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني أو أفراد الدارقطني، وهي مجمع الغرائب والمناكير. يعني كان يهتم به رواية ونقلا، رواية ونقلا، بس الأمر في زمننا هذا مختلف تماما، هذه الكتب صارت مدونة، وصار النقل لها الآن بإسناد عام، أنقل كتب السنة بسند واحد، جميع كتب السنة الموجودة بين أظهرنا، ما هناك شيء عن يستدعينا تذهب تحمل وما إلى ذلك. لكن الغلط عندنا اليوم تتبع الغرائب والغرائب وقصد أن تقوى، يقصد أن يحسنها وأن يمشيها، ثم يأتي الطالب يريد أن يحدث بها وما شابه ذلك. وإذا جئت قلت له يا أخي هذا أنكره فلان، قال قد حسنه فلان، قد حسنه الحافظ بن حجر، قد حسنه الهيثمي، حسنه زيد عمرو إلى آخره، هؤلاء أئمة، لكن قد يكون التحسين في غير موطنه. وأما تحسينات الهيثمي فلا يعتمد عليها البتة، فلا يعتمد عليها. تحسينات الحافظ الهيثمي لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها لكثرة ما فيها من الواهي والضعيف. قال ومن جملة، وليس معنى هذا أنه ما أصاب في موضع واحد، لا، أصاب في أشياء وأخطأ، لكن خطأه أكثر من صوابه، فغلب خطأه على صوابه فاستحق اللي قال الترك هذا من عبارات ابن حبان، لا، فاستحق أن يجتنب التحسين الذي حسن به ولا يعتمد عليه حتى ينظر في تحسينه. قال وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة ومثل مسند البزار ومعاجم الطبراني وأفراد الدارقطني وهي مجمع الغرائب والمناكر. وليس معنى هذا أن كل ما فيها غريب ومنكر، لا، فيها أحاديث مشهورة ولكن فيها أحاديث غرائب، وفيها من الغريب ما هو حسن وصحيح، وفيها من الغريب ما هو منكر وشاذ، هذا يكون في الحسبان. قال ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة. مما أذكر من الغرائب حديث إذا دخلت في البيت صلي ركعتين تقيك شر المدخل، وإذا خرجت تقيك إيش شر ركعتين سميت بالمخرج. هذا الحديث غريب، انفرد به يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب وهو ذو أخطاء، وأنكر الخبر عليه ابن عدي وغيره، فيأتي يقول هذه سنة مهجورة، هذه سنة إيش مهجورة، لابد أن يحدث بها عن الطالب وأن ينبه الناس عليها وكذا. طيب الخبر منكر، أنكره الأئمة النقاد، كيف تبني عليه ذلك، كيف تبني عليه ذلك؟ أيضا حديث إذا مررت بقبر كافر بشره بالنار، يقول هذه سنة لم تذكرها كتب الفقهاء، لماذا؟ لأن الخبر عند أهل العلم الخبر مرسل، قال أبو حاتم الأشبه مرسل، ليس المسند خطأ، أخطأ فيه نعم إبراهيم هكذا ابن سعد بن أبي وقاص أخطأ فيه فأسنده، والصواب ما رواه معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فما احتاج الناس أن يذكرها في كتب الفقه. طيب وهكذا من هذا الباب، فيتفطن طالب العلم لهذه الأشياء الغرائب والأفراد والمناكير والشواذ، لا تكون هي محل حديثه ومحل النظر في تقويتها ودفع الغرابة والنكارة عنها، بل ينظر في كلام أهل العلم ويعتمده. قال غرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة وهي نوعان، ما هو شاذ؟ الإسناد، وسيذكر الترمذي فيما بعد بعض أمثلته شاذ، خطأ في الإسناد إما بالمخالفة وإما بالتفرد. وما هو شاذ المتن؟ المتن يخالف الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه انفرد به الرواة، وهو لا يخالف المتن المعروفة، هذا شاذ المتن، هذا مراده، وضح لكم؟ شاذ الإسناد بمعنى إيش؟ مخالفة الثقة، ومن يجري الراوي لمن هو أولى منه ويكون قد صاحبه الخطأ، أو انفرد الراوي بما لا يتحمله ورواه عن المشاهير، هذا أيضا خطأ شاذ. والشذوذ في المتن أن يكون المتن هذا مع انفراد سنده ليس له طرق، مع انفراد سنده فهو أيضا يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال وما هو شاذ المتن كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها أو أجمعت أئمة العلم على القول بغيرها، وهذا كما قال أحمد في حديث أسماء بنت عميس، إيش قال؟ تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما بدا لك. هل مضى معنا هذا الحديث؟ الجواب نعم، في أول الكتاب في الأحاديث التي لم يعمل بها، في الأحاديث التي لم يعمل بها، يعني والحديث شاذ، الحديث شاذ من حيث السند ضعيف ومن حيث المتن، حديث ضعيف لشذوذه، وأجمع العلماء على خلافه، وأجمع العلماء على خلافه. أخرجه أحمد عن أسماء بنت عميس قالت دخل علي رسول الله اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحدي بعد يومك هذا، وفي رواية البسي ثوب الحداد ثلاثا ثم اصنعي ما شئتي. والحديث شاذ لأن المرأة تعتد على زوجها الميت كم؟ 14 و10، فيخالف النصوص فهو شاذ المطرح. قال إنه من الشاذ المطرح مع أنه قد قال به شذوذ من العلماء، إن المتوفى عنها لا إحداد عليها بالكلية كما سبق ذكره في موضعه، ونحن قد بيناه لكم هناك وأملينا عليكم ما يحتاج إليه هناك. وكذلك حديث الطاووس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث، هذا ما حاله؟ قد مضى معنا هذا. ها أحسنت، الحديث صحيح السند لكن لم يعمل به، لم يعمل به عند جماهير العلماء. حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر أن استأجروا في أمن كان لهم بأناه فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم وجعل الثلاث ثلاثا. هذا لم نقل، ليس صحيح أنه لم يعمل بأحد، عمل به بعض أهل العلم، ولكن وليس شاذا مطرحا بل هو صحيح، ولكن يعني ماذا، العمل على السنة، العمل على السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على قول عمر، لا قول عمر رضي الله عنه فيها. وقد تقدم في كتاب الطلاق كلام أحمد وغيره من الأئمة فيه، وأنه شاذ مطرح، وبعض العلماء عل إسناده بأنه حصل فيه انفراد فرد به الراوي وعل بذلك. وقال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل الشاذ، من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. ما معنى شاذ العلماء يا ياسين؟ نعم يا أبا الأسود أحسن، الأفراد والغرائب التي انفردوا فيها وصحبهم الخطأ. وقال نعم، هذا أثر إبراهيم. أخرجه الخطيب، أخرجه الخطيب وغيره وسنده حسن، وسنده حسن. وقال معاوية بن قرة: إياك والشاذ من العلم. وقال شعبة: لا يجيك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. أخرجه ابن عدي والخطيب كفاية. وقال صالح بن محمد الحافظ: الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف. انظر عبارات الحافظ، لأن الشاذ عندهم بمعنى المنكر، عندهم بمعنى المنكر، الشاذ المنكر، الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف، يعني انفرد به الراوي. وقد تقدم من قول ابن مهدي: لا يكون إماما في العلم أن يحدث بالشاذ من العلم. الحذر محاله، أثر ابن مهدي سنده حذر صحيح مشهور، قد أخذناه في أكثر من موطن، أخذناه في أكثر من موضع، هذا أثر صحيح، أخرجه الخطيب وأخرجه ابن عدي وأخرجه ابن عبد البر وكثير جدا، وابن أبي حاتم وجمع من أهل العلم أخرجوه. قال نعم، انتهى الوقت ولا باقي؟ باقي. طيب، هذا إذن درس الذي أخذناه الآن، الآثار الواردة في النهي عن الشاذ والأفراد التي إيش يعني انتقدت على الرواة، فحملها منهي عنه، الحمل للرواية والتحديث بها، للرواية والتحديث بها، والله المستعان. نعم. أيه. لا بس كيف قلت أنا معك؟ نعم يعني لا، هو أصلا الشيخ الألباني بحكم إمامة الشيخ الألباني، لا في شيء، هو أن الشيخ الألباني ورد على زمن قد انقرض فيه العلماء الذين نفع الله بعلومهم في الحديث، فالشيخ الألباني هجم على السنن والأخبار وجمع طرقها وانتهج منهجا يعني تقرب به إلى الله، فصحح وحسن أخبارا لم تكن مصححة عند أهل العلم من قبل، والإمام الألباني لإمامته ومكانته قبل هذا القول عنه، فصارت الآن يعني الشيخ الألباني نفسه يقول هذا من السنة المهجورة وهذا كتب الفقهاء وهذا كذا كذا، الشيخ الألباني مجتهد مأجور، إن أصاب له أجران وإن أخطأ إيش له أجر، بس أنت كباحث تنظر في كلام العلماء وهل قالوا أيضا بهذا أم لا. طيب، وأحيانا يكون قاصر بعض طلبة العلم، يكون قاصر فيمر معه حديث ما قد سمع به، له 20 سنة يطلب علم، ها سمع الحديث هذا، قال الحديث منكر، ايش نكارته، ايش طلب من شفلته، قال ما قد سمع له بعض الخبر، هذا منه معرفة. ومرة يعني في مجالس لكنا، فإذا بشخص يقول يصيح فوق يقول لا، هذا الحسن هذه ما هو معروف ولا نعرفه في كتب العلماء كذا كذا، قضية حديث صلاة المذنب، عرفونها صلاة ركعتين، أنا استغربت، أنا كتبته في الأذكار وأنا أظن أطلع على كتاب الأذكار فيه وأنه نبوت عليه، أنا أخذتني سبحان الله هذا مكتوب، بعدين ذهبت أنظر وإذا بالعلماء يبوبون عليه، يبوبون عليه، والحديث جاء من طرق عرفت له، جاء عن صحابة، فعلمت أن الرجل أتي أنه إيش ما اطلع على المسألة أصلا، فلما لم يطلع عليها فنسب الإيش النفر إلى الذين اطلعوا إلى الذين فهموا القضية، فهذا يكون غطاء. يعني طالب العلم يستفيد هذا الشيء، أنت طلاب علم، ما نحن حفاظ، نحن تلامذة قد نغفل عن أشياء. فهنا نبدأ نبحث، فإن وجدنا العلماء الأمر عندهم مشهور ومعروف وأحاديث معروفة، هذا يقول به الطالب. طيب هناك سنة ما ذكرت أو ما عرفت أو ما شابه ذلك، ما ذكر حتى العلماء هنا، ولو ثبت عندك السند غير الثبوت ابقى لا تجزم به، تحرى في النظر فيه. نعم أي نعم، يعني لا بد يتحرى طالب العلم في القبول والرد، في القبول والرد. وكما سمعت يعني يكون طالب العلم مع أهل العلم، يكون طالب العلم مع... خلنا نحضر بسرعة، حضر بسرعة. طيب هنا بس فائدة يقول الأخ، قال ابن كثير المختصر وقال لا يطول على الشيخ حتى يضيره، قال الزهري إذا طال المجلس كان الشيطان في نصيب. فهذا الأدب في حق الطالب لا في حق الشيخ، هذا مجتهد، يعني هذا مجتهد في الفهم، هذا يعني في حق الطالب والشيخ لا يطول المجلس، الشيخ لا يضير على الطلاب في طول المجلس.
نعم
تفضل. لكن أنا بالنسبة الأمر واسع جدا، الأمر واسع عندي جدا، الذي يحب أن يرى نفسه أنه يستفيد وينتفع فيجلس المرحلة يستفيد، فأنه قد أصابه الكسل وصار يعني خايف أنه لا يقال له خيرك ولا ما شابه ذلك، فهذا يعني حر نفسه، ما عندنا نحن أي على أي طالب، ولا يدخل في نفوسنا. لا انتظروا انتظروا الحاضر بسرعة. عبد الحافظ عبد الرحمن.